إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا بعد، فما زلنا مع وقاحة خالد العنبري مع اللجنة الدائمة. هذا ليس ردا، لأنه عبارة عن هذيان وتخبط كما تبين وكما سيتبين لنا عند تعرضنا لبقية فصول رده هذا. توقفنا في المرة السابقة عند كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم لا توقفنا عند رقم ثلاثة صفحة تسعة رقم ثلاثة، قال: أم من أجل ما في كتابي، يعني لماذا منعتم كتابي، أم من أجل ما في كتابي كما ذكر البيان من تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم حرم البيان كتابي وشهر بي. طبعا هذا علامة استفهام وعلامة تعجب. قال: فما أكثر الكتب التي فسرت فيها مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم، فما سمعنا أحدا من أهل العلم يحرم هاتك الكتب، بل أذهب إلى أبعد من ذلكم، فما أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث التي فسرت فيها كلمات الله تعالى وكلمات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على غير مراد الله تعالى وغير مقصود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سمعنا اللجنة الموقرة تحرم تداولها. وهذا إصرار منه على الغباء والتلبيس والعياذ بالله، لأن هناك فارقا بين كتاب ألفه رجل مجتهد من الأئمة المجتهدين، وهذا الكتاب اختلط فيه الصواب بالخطأ. أما إن ألف كتاب كله خطأ في خطأ يريد مؤلفه أن ينصر مذهب المرجئة وأن ينسبه إلى أهل السنة والجماعة، فشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، وسيحلق يمينا كاذبة بعد قليل. وقد أثبتنا، وأنا مضطر إلى أن أثبت كذبه مرة ثانية من خلال الكتب بصورة موجزة، هو يطالب اللجنة بأن تفصل له ما أجملته في بيانها. ونحن كنا قد فصلنا ما في كتابه من تدليس وتزوير وكذب على أهل العلم سابقا، وسنتعرض لبعض من ذلك بصورة مختصرة. فهناك فارق بين كتاب يجمع حقا وخطأ من مجتهد اجتهد فأخطأ، فهذا المجتهد له أجران في حالة الصواب وله أجر في حالة الخطأ، لكن المزور والمدلس والكذاب ليس له إلا الخطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فلو أن إنسانا ألف كتابا يدور حول فكرة باطلة تروج لمذهب المرجئة، فالواجب بالفعل على أهل العلم، والحمد لله أهل العلم قد أدوا واجبهم وبينوا للأمة، ولذلك فينبغي قبل أن يضلل أو يفسق، أو إن كان هذا الاعتقاد كفرا قبل أن يكفر رحمك الله، ينبغي أن تقام عليه الحجة الرسالية، ينبغي أن تقام عليه الحجة الرسالية. وكل إخواننا ثم هؤلاء الضلال يعلمون ويعرفون جيدا مكانة اللجنة الدائمة. فاللجنة الدائمة قالت كلمتها التي نعتقد وندين الله عز وجل بأنها بهذه الكلمة قد أقامت الحجة على هؤلاء الضلال، فمن تمادى منهم على ضلاله بعد ذلك استحق بالفعل هذه الأوصاف التي وصفناه بها لأنه يعتقد مذهب المرجئة. فيقول خالد العنبري: وقد أثبتت على من خالفني في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات التي احتجوا بها فهم يضاهي فهم الخوارج لها، من مثل تعلقهم لظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الجفاص في أحكام القرآن: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود، ذلك لأن الخوارج كما سيأتي من كلام هذا بنأكون، الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير أو على تكفير كل من أذنب ذنبا في حق الله عز وجل. قالوا: فهو حيث أذنب السارق حيث سرق فقد خالف حكم بغير ما أنزل الله، والزاني حيث زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، لكنه كحاقد ليل كما سيظهر بعد الخطوبة بعد حوالي 4 أشهر. وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. هذا يقنة الذنوب. إيه الدليل على هذا؟ راجع جميع كتب التفسير عند هذه الآية، والحمد لله كفانا التعب تعب هذا البحث، ونقل كلامهم لنا في رسالته وسأقرأ عليكم. قال: وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي وابن عبد البر وأبو حيان والقرطبي، كما أثبتت ذلك في كتابي الذي حرمتم طبعه وبيعه ونشره. يقبلك كما ذكرت ذلك في كتابي الذي حرمتم طبعه وبيعه ونشره. هو ذكر نقل عن أبي يعلى وابن عبد البر وأبي حيان والقرطبي في رسالته بالفعل، وذلك في طاق لي واحد من رسالته، فسأقرأ عليكم كلام هؤلاء. قال الإمام القاضي أبو يعلى، أو قال ابن عبد البر أولا، وذكر مين؟ أبو يعلى وابن عبد البر وأبو حيان والقرطبي. قال أبو عمر بن عبد البر صفحة 101 تأولها فوق: وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج المعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، في تكفير مين؟ المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاخبرت الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير مين؟ العصاة المذنبين. وقال الجفاف، هو نقل كلام الجفاف، وقال الإمام القاضي أبي يعلى في مسائل الإيمان: واحتج يعني الخوارج بقوله، أحد الخوارج بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وظاهر هذا يوجب إكثار أئمة الجور. أنت واخد بالك أبو يعلى بيتكلم عن مين؟ وظاهر هذا يوجب إكثار أئمة الجور. قال الخارجي: وهذا قولنا. وقال أبو حيان في تفسيره: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. ابن عبد البر ذكر أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير مين؟ المذنبين. أبو حيان على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. القاضي أبو يعلى تكفير أئمة الجور. الرابع والأخير القرطبي، نقل القرطبي عن القشيري قوله: ومذهب الخوارج أن من ارتكى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. انت واخد بالك؟ هذا هو المنقول عن الإمام القرطبي رحمه الله، أن من ارتكى فحكم بحكم مخالف لحكم الله عز وجل فهو ايه؟ كافر. هذا يتصور في أي حالة؟ في الحالة التي ذكرناها مرارا، أن هذا القاضي فرض عليه أن يطبق وأن يحكم بين الناس بما أنزل الله، لكنه تلاعب في مناط الحكم، تلاعب في مناط الحكم لرشوة أو قرابة أو هوى أو ما إلى ذلك، كما بينه الأئمة مرارا. أنا أطالبك، هذا من الممكن أن يكون واجبا منزليا، أن تتصفح كتب التفسير كلها عند قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لتتبين مراد ومقصد المفسرين من أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تفسير عصاة الموحدين كالزاني والسارق وما إلى ذلك. لكن كل الذنوب على الإطلاق ما دامت تسمى ذنوبا تندرج تحت هذا الأمر. طيب، عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالكفر ذنب، الكفر ذنب، لكن هل الخوارج يعني ما هي الطريقة التي سلكها الخوارج في الاحتجاج بهذه الآية؟ وقد ذكرت في أثناء تعليق على رسالته أن أبا محمد بن حزم رحمه الله قال: هذه الآية نحن لا نحتج بهذه الآية ولا بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوده ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن الزاني مثلا ساق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ومع ذلك لا يكفر، ومع ذلك لا يكفر. أما حجتنا ذكر ابن حزم رحمه الله، وكنا قد قرأناه تفصيلا من الفصل ومن الإحكام في أصول الأحكام، قال: ولكن حجتنا على ذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فشوف هنا أبو حيان ذكر أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تفسير العصاة، أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. طيب، والقاضي أبو يعلى أبو عمر بن عبد البر في تفسير المذنبين، القاضي أبو يعلى إكثار أئمة الجور، القرطبي: ومذهب الخوارج أن من ارتكى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. على كل حال هذه الأخيرة بالذات، وطبعا هذه لا دلالة له فيها، لأنه لا يتفوت أن يرتكي فيحكم بغير ما أنزل الله إلا إن كان الأصل أنه يحكم بما أنزل الله. ومع ذلك فقد ورد عن المسروق رحمه الله قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن السحر، أهو الرشوة؟ قال: الرشوة الكفر، الرشوة الحكم يعني الكفر، ولكن السحر أن تدفع لأخيك في حاجة له فيهدي إليك، فإن أهدى إليك فلا تقبله، لكن الرشوة الحكم بإيه؟ الكفر. هذا وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الأثر على كل حال لا دلالة لخالد العنبري ولا حجة له في هذه الآثار التي نقلها، لكن هو عمل يكتب خلاص على ان يقول على اني قد تحريت اشد ما يكون التحري في تفسير كلام اهل العلم بما يوافق مقاصدهم. سابين ان هذا كذب وادعاء، ولا اظن ان شاء الله ان في كتابي ما يخالف ذلك، والحمد لله. وقد قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية: الفيت كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري قد وافق عنوانه مقبرة في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه، إلى أن قال: وأطال النفس بعد ذلك أثابه الله في مسألة العصر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فوفق في عرضها وبيانها غاية التوفيق، فأفصل وقعد وحسب أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديم والحديث، وبين أنها تخرج من مشكاة واحدة، وأنهم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية. خلي بالك، هم يقولون، أهل العلم يقولون أن هذه السورة هي سورة الاستحلال، ولذلك اتهم خالد العنبري بأنه ذهب إلى أنه لا يكفر إلا من استحل بقلبه. كلهم يصدقون بأن هذه السورة هي سورة الاستحلال أو عدم الالتزام بشريعة الله عز وجل. طيب، وأنهم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية، أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية، أو زعم أنها لا تناسب الأعصار المتأخرة، أو أن الحكم بها وبغيرها تيان ونحو ذلك. طبعا هذا التقرير أو هذا الثناء من فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان حفظه الله لا محل له في هذا الموضع. البينة على من ادعى، خالد العنبري ليس سيذكر هذه العبارة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإن كان الدكتور قد قرر الرسالة فليس معنى ذلك أن الرسالة خلت من الاتهامات التي ذكرناها والتي ذكرها شيخنا في اللجنة الدائمة. البينة على من ادعى، هو قضية الدكتور يقول خالد العنبري حسب أقوال أهل العلم، وسأبين لك أن خالد العنبري حسب الأقوال وحرفها، حرف الأقوال، وتجده يذكر قولا في صفحة 207 ويضرب هذا القول بالنعل في صفحة 121 وفي صفحة 125 كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فمسألة أن واحد بينقل انتباع عالم من العلماء لكتابه هذا لا يعني الكتاب موجود. نحن نقول كما قال ابن القوطي: وجدت كتابا قدم له الشيخ السبلان وأثنى عليه فشرحته. فإن كان الكتاب خطأ فليكتب خالد العنبري، لكن نحن لا علاقة لنا بهذا. واحد قاعد يشرح الكتاب سنة ونصف الكتاب يتعلق بعقيدة أهل السنة في أمور الإيمان، ولكن احنا لا علاقة. وجدت كتابا، الكتاب بتقرير أو بتقديم الشيخ صالح السبلان، شرحت الكتاب. ويقول: وخالد العنبري لا يقين لهم بذلك. لا يقين لهم بإيه؟ الكتاب موجود، كتاب خالد العنبري موجود، وسيتبين لنا إن شاء الله بعد قليل. أربعة: أم من أجل الإخلال بالأمانة العلمية على حد تعديل البيان والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منه غير المراد أصلا، جرمتم الكاتب وحرمتم الكتاب؟ يعني انت حرمتم الكتاب عشان كده، عشان انا حرفت وتصرفت في اقوال اهل العلم؟ طيب، انا اناشدكم الله جل وعلا، اناشدكم الله جل وعلا ان تظهروا لي شيئا من ذلك، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر. فالبينة بقلب ان يكون التصرف، يبقى انا ما تصرفتش، تاخد بالك، وبيطالب بالبينه، ثم بين ان هو لو اتيناه بتصرف فهذا التصرف لا يخالف المعنى. اهو كيف بيقول ايه؟ بقيد ان يكون التصرف بالحذف يمكن ان يفهم منه غير المراد اصلا كما ذكر البيان، اذ من عاده اهل العلم حذف بعض النصوص اختصارا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد او المقصود. واضح يا اخوانا؟ ده كلام نحن نسلم به، ان ممكن الانسان يحذف ويختصر شريطا الا يؤدي هذا الحذف والاختصار الى الاخلال بالمقصود كده. المسألة التي نتكلم فيها أي مسألة؟ الحكم بغير ما أنزل الله، تبديل الطلاق، أليس كذلك؟ طيب سنثبت له أنه حرف أو حذف من كلام أهل العلم واختصره بصورة أخلت وأخرجت المعنى ضد ما قصد العالم بالضبط. تفضل يا سيدي. نمرة واحد. شوف بطاقة 225 يقول ايه؟ اللي هو بدء بعنوان كفر دون كفر على الشمال. ومن لويهم، يبقى ده بيعتبره لو، يعني هو بيرمي غيره بنفس الجريمة التي وقع فيها. ومن لويهم بكلام اهل العلم وتحميلهم له ما لا يحتمل، زعمهم ان الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا اصغر اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما انزل الله تعالى في واقعة ما، مع اعتقاده وجوب الحكم بما انزل الله تعالى في هذه القضية المعينة، تعدل عنه عصيانا وهوى وشهوة، مع اعترافه بانه آثم في ذلك ومستحق للعقوبة، ويستشهدون على ذلك بما سقناه آنفا من كلام اهل العلم في ان من حكم بغير ما انزل الله هوى ومعصية او خوفا ورجاء لا يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا من الملة، ولكن كفر دون كفر. طيب تذكر احدهم، خلي بالك بقى، تذكر احدهم، احد الذين يدعون كلام اهل العلم، تذكر احدهم قول ابن عباس كفر دون كفر، ثم قال انما يقصد، من اللي يقصد؟ ابن عباس، الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله. ده مين؟ الراجل اللي قال العنبري بيتهمه بالايه؟ بلوي الكلام وبالتلبيس. انما يقصد ابن عباس يعني الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة، فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل. ده مراد، هو بيقول إن مراد ابن عباس إن الراجل ده إيه؟ الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يزور بغير ان ايه؟ بغير ان يستحل. قال خالد العنبري: والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه. خلي بالك، يبقى هو سماها ايه؟ شبهة. لان الرجل عمل ايه؟ قال ده الكلام ده في الحاكم الملتزم بالحكم بما انزل الله. فخالد العنبري يقول ايه؟ والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه. أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيد ما أطلقه الشارع الشريف إلا بدليل وبينة من كتاب أو سنة. فالآية الأصل في هذه المسألة عامة في جميع أحكام الشرع المطهر. خلاص إلى آخر ما قال. ماشي؟ الكلام ده صفحة كام؟ 125. يبقى ما هي الشبهة التي وقع فيها هذا الكاتب الذي نقل عنه خالد العنبري؟ أن الكاتب حمل كلام ابن عباس على الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله عز وجل، بالسلف، لكنه خالف لهوى او رشوة بغير استحلال. الكلام ده في الكتاب 125. طيب تعالى صفحة 107. الأول بينقل خالد العنبري أهو يقول شيخ الإسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما سجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحفظ الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العقاب. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. الخوارج دول يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فشيخ الإسلام بين التفصيل. إيه التفصيل بين شيخ الإسلام؟ التفريق بين الملتزم وغير الملتزم. مش هو ده الكلام اللي احتج به هنا؟ ثم رده في قات 125 واعتبر أن هذه شبهة متهافتة وأخذ يرد عليه. صح يا فندم؟ صح. طيب خلي بالك بقى، هو بينقل كلام شيخ الإسلام بيقول إيه؟ فمن لم يلتزم شيخ الإسلام، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله، راح نديها رقم 3 وراح كاتب 3 تحت، المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل بها، كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الآتي. ماشي؟ تعالوا نشوف كلام الشيخ السعدي الآتي. هو بيقول المقصود بالالتزام العنبري، المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل بها. السعدي بقى يقول إيه؟ ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فمن استكمل هذه المراتب، يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له، غير ايه؟ ملتزم له، فهو كافر. ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. فين بقى الاذعان لاحكام الله ورسوله وعدم ردها كما تتلان من كلام الشيخ السعدي؟ إذا تحصل من هذا ايه؟ أن ما نقله عن أحد إخواننا صفحة 125 تعليقا على قول ابن عباس، قال أخونا هذا في كتاب ضوابط التفسير عند أهل السنة والجماعة: إنما يقصد اللي هو ابن عباس الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجوز فيحكم بغير العدل في مسألة معينة، فهذا لا يدخل إلا إذا استحل ما فعل. ماشي؟ قال خالد: والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه وفرع يجيب. مع ان خالد في صفحة 106 و107 نقل عن شيخ الاسلام فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله، لما وصل صفحة 125 نسي ما نقله عن اهل العلم، هو في 107 اول لما وصل 125 كان قد نسي ما نقله عن اهل العلم. هنا يقول شيخ الاسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما سجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لكن خرج لهوى او سيء، يبقى ده ايه؟ اصغر كده، يروح مديها على طول. واما من كان ملتزما راح مديها رقم 3 وكاتب تحت 3: المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل بها، كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الآتي. طب كلام الشيخ السعدي أهو: ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. انتهى كلام الشيخ السعدي وحط الأقواس واداله رقم تحت في تفسير الكريم الرحمن. يبقى ده كذب على الشيخ السعدي ام لا؟ هل هذا متبين من كلام الشيخ السعدي؟ هل الشيخ السعدي زاد شيئا على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؟ طيب ادي مساله. المساله الثانيه: هل هذا صاحب كتاب ضابط التفسير الذي اتهمه العنبري بانه لوى كلام اهل العلم وحمله ما لا يحتمل، هل هذه التهمة تثبت على صاحب ضوابط التفسير أم أن عبارته بالضبط هي عبارة شيخ الإسلام وعبارة السعدي والعبارتان منقولتان صفحة 106 و107؟ إذا ده تحريف لكلام الشيخ السعدي أم لا تحريف؟ طيب تعالى بقى نتكلم عن الشيخ السعدي عشان نفس حكاية الملتزم ومش ملتزم دي ايه. نراجع كلام الشيخ السعدي صف 80. انتم متفهمين ان الذي تذهبون اليه من انتزاع الاجماع على تكفير جميع من لم يحكم بشريعة خاتم المرسلين من كلام الحافظ ابن كثير سوء ظن به واتهام له بالخبط والتناقض. إذ أنه نقل رحمه الله في تفسيره العظيم أقوال السلف في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تقبلت زي ما الشيخ الألباني رحمه الله كل كتب الفقه تحكي خلاف أهل العلم في تفسير تارك الصلاة. قال لك إن مقصود ابن كثير واضح عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. حمل دي على دي وهذا من اعجب ما رايت ولم يكتفي بهذا. يعني شوف هو هنا ادي مسلك هو اولا يا رحمكم الله والهمكم وزدكم تدبروا القول ان الذي تذهبون اليه من انتزاع الاجماع على تفسير جميع من لم يحكم بشريعه خاتم المرسلين من كلام الحافظ ابن كثير سوء ظن به واتهام له بالخط والتناقض. إذ أنه نقل رحمه الله في تفسيره العظيم أقوال السلف في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هذه الأقوال التي نقلها قول من قال كفر دون كفر، ومن قال ليس بكفر ينقل عن الملة، ومن قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ومن قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. فكيف ينقل الإجماع على ضد ذلك؟ الكلام ده يستقيم كده؟ طيب يا قوم إنه يذهب إلى من يذهب إليه. فها هو رحمه الله يقول في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يقادفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرظي، ولا يقيدون القرظي من النظري، بل يعدلون الى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا الى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والاسخار. فلهذا قال هناك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. انتوا واخدين بالكم؟ لكن هنا في الكلام اللي نقل في البداية والنهاية هل أورد هل اقتد فيه بالآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ما نقتد بإيه؟ اقتد بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفس اللي فعله شيخ الاسلام ابن تيميه ونفس ما فعله ابن جرير الطبري برضه في نفس الشيء. فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ونفس ما فعله ابن حزم في الفطن في الملل والاهواء والنحل، ونفس ما فعله ابن القيم، ونفس ما فعلته اللبنه الدائمه. طيب قال فجعل عله كفرهم الجحود بما انزل الله تماما كما قال شيخ المفسرين. من شيخ المفسرين؟ الطبري. ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر. لكن لما يجي عند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون هذه خلاف تلك. طيب، وقال أيضا الطبري في آخر تفسير قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله، قد تقدم عن طاووس ضعفاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم إلى آخره. فكيف تنتزعون من كلامه إجماعا على ما تذهبون إليه من تفسير جميع من لم يحكم بما أنزل الله؟ إذا هو قال أن كلام ابن كثير برضو على نفس الإيه تفصيل بدليل كلامه عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. كده قلنا هاتف مثل ثاني. يا قوم إن الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله إجماع خاص بملوك التتار، ده إجماع خاص بملوك التتار. الصيغة اللي قالها دي إجماع خاص بملوك التتار. طب ما تقول خلاص فمن لم يحكم ما أنزل الله أجمعوا على أنه كافر، أي إن فعل ذلك جاحدا مخلص نفسه. هو عمل كده وانتفق، كان حقه ينكت بقى، لكن شوفوا الخبال بعدها بكام صف يقول إن الإجماع ده خاص بملوك التتار ولا ينتحب بحال إلا على من تلبس بمثل ما تلبسوا به من نواقض الإسلام، والتي منها كما يقول شيخ الإسلام أنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، حتى أن يزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي عليه السلام رضي بدين اليهود والنصارى، فهذا وأمثاله من مقدميهم. كان أنا بقرا باختصار قاعد ناقل الكلام عامل ترجمة عن الفطار وبيقول لك ابن كثير كفرهم لذلك، كفرهم لذلك. هل ابن كثير في حيثياته قال هذا؟ ابن كثير كفرهم لذلك، يعني هل هم كانوا مؤمنين ثم كفروا؟ احنا عايزين ان بس يعني اجماع خاص بملوك التتار، هل ملوك التتار دول كانوا مسلمين وبعدين كفروا لما اعتقد ان جنكيز خان هو الاله وما الى ذلك؟ يبقى ايه سنه الياسق الذي ذكره الحافظ ابن كثير؟ وفي ذلك كله مخالفه لطوائع الله المنزله على عباده الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء، من؟ فمن ترك، من دي من صيغ العموم؟ طيب، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على كفر محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسف وقدمها عليه؟ يقول اذا كان الواحد مش نفس الاجماع اللي نقله ابن حزم في الاحكام، قال ولا يختلف مسلمان في ان انسانا لو تحاكم الى الانجيل او التوراه كان كافرا كفرا مجردا حلال الدم والمال. احنا قلنا الكلام ده قراناه عليكم على استعداد ان ناتي بالكتب مره ثانيه حتى يظهر الله عز وجل هذا الامر اكثر واكثر. يوم يجي بعد كده يعمل ايه؟ ومما يدل ايضا على ان هذا الاجماع الذي نقله ابن كثير خاص بملوك التتار ومن تلبس بمثل ما تلبس به من نواقض الاسلام والتي منها الجحود والاستحلال بالحكم لغير ما انزل الله، كلام ابن كثير عند قوله تعالى افحكم الجاهليه يرجون، يمطر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل فرق وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم. يبقى كما كان ايه اهل الجاهليه، وعلى كل من ينكر على كل من خرج عن ايه عن شرع الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم وكما يحكم به التتار. يبقى الكلام هنا على التتار ده. طيب، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع ستة من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم، قال لك خلي بالك من كلمة منهم دي، منهم يعني التتار، تصور. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. فقول الحافظ ابن كثير في آخر كلامه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، واضح الدلالة على أن هذا التفسير خاص بهم، ومن حذى حذوهم في الجحود والاستحلال، ده كلمة الجحود والاستحلال ابن كثير، والتلبس بنواقض الإسلام، ده كلمة نواقض الإسلام. الإمام السوكاني أخواننا في مجموعة الرسائل السلفية لما كان يصف أحوال أهل اليمن ذكر أنهم تاركون للفرائض مباني الإسلام، قال هذا كفر، ويتحكمون إلى الطواغيت ويتركون شريعة الله عز وجل، قال وهذا كفر آخر. انتبهوا بالكم. فهو هنا راح ضايق مدخل في كلام ابن كثير، كلام ابن كثير اللي موجود في البدايه والنهايه واللي موجود في التفسير عند قوله تعالى أفحكم الجارية يبغون، ليس فيه ما ذكره خالد العنبري، بيقول لك واضح الدلاله ان هذا التفسير خاص بهم، ومن حذى حذوهم في الجحود، ذكر كلمه جحود والاستقلال والتلبس بنواقض الاسلام. هل ابن كثير قال ان هم كفروا بسبب تركهم لنواقض الاسلام؟ اللي تارك نواقض الاسلام او المتلبس، استغفر الله، المتلبس بنواقض الاسلام كافر. لكن ابن كثير بيتكلم عن كفر محفوظ اللي هو ايه؟ العدول عن شرع الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر الى اهواء البشر والعياذ بالله. فهذا ما اضافه الى كلام ابن كثير، وزور على ابن كثير هذا الكلام مما انكر عليه في بيان اللجنة الدائمة. صورة صارخة من صور الرسل، بس احنا نتهان نصلي العشاء اولا وبعد كده بقى النهاردة ايه هتأخر ساعة، الساعة تأخر ساعة بإذن الله تعالى، فناخد كمان ساعة لربع كده او نص ساعة لو حبيتوا من احبابك. بس عايزين نخلص رده على اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك راح جاي عامل ايه بقى؟ التعطيل الهام لمسألة التشريع العام، التعطيل الهام لمسألة التشريع الايه؟ العام، اللي هو الوارد في بيان اللجنة الدائمة، نقله الإجماع أو زعمه الإجماع على أن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام لا يصح، فهو عايز يقول لك التعطيل الهام لمسألة الايه؟ التشريع العام، تلك التشريع العام اللي طلعنا فيها دي وما الذي يلزم منها. ان شاء الله نصلي العشاء ثم نكمل. احنا هنخلص في البيان او رد على اللجنة الدائمة، وبعد كده تعطيل الهام لمسألة التشريع العام. والله في اشياء مفتية، اشياء مفتية بالفعل. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإحنا كنا قد وقفنا عند قول خالد العنبري أناشدكم الله جل وعلا أن تظهروا لي شيئا من ذلك، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فنحن نثبت أشياء من ذلك في صفحة 32 من رسالته. قال ويكثر استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود ساتر على خبر أبي مجلز، وحسبوا أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تفسير جميع من لم يحكم ما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتسميئه نحن القائلين بالتفصيل. وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين. ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران: الأول تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، واتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. هذا هو القدر الذي نقله من كلام الشيخ محمود سيد. واخدين بالكم؟ يقول بقى إيه؟ فهو يقصد بكلامه الآتي التسميع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية. يبقى هو بيقول ان قصد الشيخ محمود شاكر ايه؟ التسميع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مزلز السابق كما قال في أواخر مقالته: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو اختيارا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. ده كلام اللي بيقوله الشيخ محمود شاكر في آخر الكلام، هكذا بيقول خالد العنبري. يبقى خالد العنبري بيقول ان الشيخ شاكر محمود شاكر بيتكلم عن طائفة معينة بدليل انه قال في فضل كلامه: اللهم اني ابرأ اليك من الضلالة، وبعد: فان اهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لاهل السلطان. تلمس المعذرة لاهل السلطان يعني ايه؟ قالوا من صح؟ أم أن المراد تلمس المعذرة لأهل السلطان فلم يكفرهم؟ كده مش ده قبل أن نبلغ يقول كده؟ قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فهو يقصد كان عندنا يقول فهو يقصد بكلامه الآتي التسميع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مزلز السابق كما قال في أواخر مقالته: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها. اللي هيحتج بالأثرين دول هيحتج بيهم في ايه؟ في عالم التكفير فقط ولا في التصويب؟ ها؟ تعلم كثير. رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. إذا هنا الكلام من فضل كلام الشيخ ساكر محمود ساكر وكلام من نهاية كلامه كده. ادي كتاب عمد التفسير، وادي كلام الشيخ محمود شاكر ده الجزء الرابع، وادي كتاب صفحة 157. يقول بقى هي الابتداء من صفحة 156 الشيخ محمود شاكر عشان يجيب بس الكلام اللي خالد العنبري حذفه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. خلاص؟ وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. خالد العنبري انتهى عند حتة دي، عند دي في بلاد الإسلام. أنا هشوف بقية الكلام لحد ما نرجع للنقل اللي ختم بيه خالد العنبري. طيب، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيط له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلد لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي قعد عمل ترجمة لأبي مجلد، ماشي، ومن ثم قال، الترجمة هي موجودة، ما تسألني شيء. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلد من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول: فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني: إنهم يعملون بما يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار بأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هدر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلد والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلد أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام، يقول دي قضية جديدة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن تم حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون كان في زمان أبي مجلد أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فلذا فذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مزدد والإباضيين إليه. شباب فمن احتج كلام خالد بن العنبري ثاني، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسليغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود محمد كافر. إذا كيف الكلام اللي خالد العنبري حذفه نقرأه ثاني، كلام كثير لكن أهم ما فيه أنا حاطط تحت خط